كيف بتقدر ترسم مدينة بأماكن اللعب تبع الطفولة؟ كيف ممكن تكون شاهد على ولادة حي بالكامل؟ ضيف الحلقة اليوم مانو غريب عن متابعي سوريالي، فهو بيكتب بمقالات ومدونات سوريالي عن ذكرياته الغنية دائما بمراحل مختلفة. استضافته بهي الحلقة من بيتي هون ليغني البرنامج بذكرياته عن مدينته الأم حمص.
بيتي هون
بيتي هون برنامج بيحكي باسمكن وصوتكن انتو.
بيوصف ضيف الحلقة وائل عبد الله ولادته بحي كرم الشامي بشارع ابن السهل. هذا الحي يلي لما سكنوا فيه أهله كانوا من أوائل السكان، وتطورت ذكرياته مع المدينة وبلشت المدينة تكبر معه وهو عم يكبر. وفجأة وهو عم يوصف هاي الأماكن زرنا كتير أجزاء من حمص، هاي المدينة اللي اضطر وائل يتركها بعد ما عمل عيلته فيها. كان شاهد على ولادة تانية بهي المدينة، ولادة الثورة بحمص. عن ذكريات الطفولة واللحظات الأولى لبدايات الثورة الجميلة بيحكي لنا وائل عبد الله مع زميلنا عمر سواح ببيتي هون. خلوكم معنا على السمع.
بيتي هون.
أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيتي هون. ضيفنا بهي الحلقة ضيف كتير خاص على قلبي لأنه صديق شخصي قضينا أيام مع بعض بالشام، بس هو بالأصل من حمص. منرحب بضيفنا لهي الحلقة وائل عبد الله. كيفك وائل؟
أهلين عمورة، سعد صباحك.
لك صباح الخير. وائل، مثل العادة ببرنامج بيتي هون أكيد سمعان حلقات منه، سؤال تقليدي
أكيد.
بيتك وين؟
بيتي بحمص بحي اسمه كرم الشامي بشارع اسمه ابن سهل. بيتي بالشارع الخلفي لما يقال له حاليا طريق الجسر عن كلية العلوم. بيتي صاير ببنائي بالدور الثالث، مطل على ساحة الخلفية للجمارك بحمص، مطل على سكة القطار. طبعا من بالكون بيتنا بتشوف حي الإنشاءات وبتشوف منطقة المحطة والساحة الخلفية للجمرك، واللي حاليا كمان هون صار مديرية الهاتف أو شيء من هيك. بيتي على تقاطع خلفي، قدام بيتنا قديم كان في عزاوية بقالية، دكانة صغيرة من جماعة من القصير من بيت الكردي اسمه أبو موفى، هو متقاعد كان يشتغل بشيء الخدمات الفنية أو شيء من هيك. هاي بدايات يعني.
مين تتذكر حواليك بالحارة من أشخاص لساتهم علقانين بذاكرتك؟ أنت صار لك تقريبا طالع أكثر من 8 سنين أو 7 سنين من حمص.
من حمص أكثر يعني، أنا كنت أغلب حياتي ما قبل الثورة كنت أتواجد بالشام. يعني أنا فيك تقول تركت حمص بالأرض 95.
بس أنت كنت بس مشان أوضح إنه أنت كنت أيام الثورة كنت موجود بحمص.
طبعاً.
كنت شاركت حتى بمجموعة.
طبعاً رح نوصل فيها. رح نوصل لعند هاي النقطة. بس بداية حارة نحن سكننا بسنة 1980 بهذا الحي. كان هون الحي فيك تقول حي جديد. هاي بنيات بنيات جديدة. لذلك الشارع الخلفي اللي هو شارع بيتنا كان مانو السلتي. يعني كان لسه طين شارع بدائي يعني. كونوا الحي بنيات جديدة طلع. رصيف ما كان موجود لسه. فأنا فيك تقول عشرت مين سكن بالبدايات. العيلة الوحيدة اللي كانت ساكنة قبلنا يعني عيلة من بيت الفارس، لاحقا عملوا كمان بقالية ولا تزال موجودة حتى الآن. يعني أولاد أغلبهم من جيلنا، أجيال مختلفة مني ومن أخواتي. وبعدين بلش الحي ينسكن شوي شوي، وبلشت تطلع بنايات قدامنا أو بيوت قدامنا، بيوت الطابقين بس حسب الضابطة العمرانية. فكمان عاشرت بطفولتي بناء هاي المنطقة. هاي المنطقة ما كانت هم المنية أبدا. فبذكر أنه مثلا كان قدام بيتنا كان في عائلة بيت عبارة يشتغلوا برخام اللي ينقشوا الشهادات تبع القبور. يعني أنا كنت بشكل يومي شوف كيف شهادات القبور عم تتسطر قدام المحل، فكنا على اطلاع اذا بدك فيك تقول على جزء كبير من وفيات بحمص. طبعا صاحب هاي اسمه ابو مختار رحمه الله عليه مات على الكرسي بقلب المحل، ابنه سوى له الشهاده تبعه بعدين.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحله لجوءكم او هربكم، وين كنتوا ووين صرتوا، شو يلي فقدته سوريا خلال هالست سنين من ايديا عامله، من خبرات، من شباب، وكثير من الامل.
خلينا هلا شوي بالحاره على اماكن اللعب يلي كنتوا تتنقلوا فيها، اشهر اماكن اللعب يلي بتتذكرها من طفولتك
لحتى اشهر اماكن اللعب. هي اشهر اماكن اللعب باعتبار يعني شوف هذا الحديث كثير عم يدور بين المقارنه بين هلا نحن اولادنا يلي بالمغترب او الاغتراب القسري وبين الطفولة اللي قضيناها، شو المساحات اللي متوافره لهم، شو المساحات كانت متواجده لهم. حقيقه نحن الرصيف، يعني حياتنا كلها كانت على هذا الرصيف. اول ما كان هذا الرصيف موجود كان لسه يعني يحطوا هيك شويه شمنتو بدائيه عليه وحجر اسود، فكنا سهل انه نقدر نحفر فيه جوره ونعمل فيه هي نلعب دحل نكور شوام او قلال بالحمصي. فكنا نقضي ساعات طويله جدا بهاي الحيز المكاني اللي هو مترين بست سبع امتار على عرض البيت على عرض البنايه. بعدين صار في بلاط، صار اكثر تطورا وصار بلاط فيها بعد. فهذا الرصيف كنا نعمل عليه الدحل، كنا السبع حجرات، مسخباية، يعني هو استخدامنا يعني هي الأداة اللي كنت أنت يعني تستخدمها بعدة طرق خلال النهار لتوائم فترات لعبك الزمنية، يعني الظهر شيء، المساء شيء، المساء هو بصير وسيلة لعب للمستخباية أو الطمامة، قبل الضوء أو مثلاً بعد العصر هو مرمى، يعني بيتعلم بخطين على الحياة وبيتحول لمرمى. قبل مثلاً فترة الصباحية نلعب دحل فيه.
بس وين كان هذا المكان؟ محل الجوال أكتر شيء مذكر المكان.
أي طبعاً، لا قبل ما يتعمر البيت اللي قدامنا، البناية اللي قدامنا كان الجدار اللي تبع الجيران المطل على يعني المستند عليه رصيف. بعدين وقت اللي نبنى البيت اللي قدامنا صار في مساحة كبيرة هيك حلوة فيها شباك عالي وجدار كبير، فهذا الجدار كان الملجأ تبعنا، يعني بيلعب حارس مرمى واحد وفريقين كانوا يسموها تقليبة. وقت اللي تزفت الطريق استغلينا الطريق حولنا لمرمى باعتبار حركة سير قليلة، ما كان في عالم عنده سيارات أصلا، يعني حركة السير كثير كانت نادرة بالشارع، فأنت ترتاح انه تلعب كل اليوم تمرن يعني 10-12 سياره باليوم. وبذكر بهاي الفتره كان يمر كثير بسكليتات التهريب تبع الحديد. بهاي الفتره بالثمانينات كان في فتره بدايه هاي العمران بهاي المنطقه، وكان ممنوع البلد داخل حصار او شيء من هيك، ما كنا اطفال مدركين لهذا الشيء، بس كنا نشوف الاولاد اللي مثل بعمرنا اللي هن يجوا من بابا عمر ومن منطقه جوره العرايس، هذول الاطفال اللي هن بعمرنا 10-12 سنه واكبر بشوي عندهم بسكليتات لتهريب الحديد. البسكليتة إلى منصة على اليمين ومنصة على اليسار، وسياكة الحديد بتجي حرف يو، النهايات حرف يو المفتوحة هي لقدام والنهاية المغلقة خلف الولد اللي عم فيه البسكليت، يحطوا سياكة الحديد عليها ويمروا باستمرار من عنا من المنطقة. فكان يوقفوا أحيانا هيك ياخدوا بريك شغلة 3-4 دقايق يشاركونا اللعب ويضلوا ماشيين، هن كانت طفولتهم تهريب، نحن كانت طفولتنا له، فكنا نعتبر حالنا نحن شوي انه كلاسي قدام هذول الاطفال. مع بالصيف طبعا وزياد العمران بالحي صار مساحات اللعب عم تزيد، صار في شويه سيارات بالحاره، فصرنا نبعد اكثر نروح للمنطقه الخلفيه البحر الخلفيه للجمرك. هنيك انا بذكر منيح كان في مثل تجمع نفايات حديديه ضخمه، شيء من مداخن كبيرة عملاقة، يعني مدخنة قطرة تقريبا حوالي متر متر ونص، ارتفاعها مثلا بيوصل ل15 متر، ما بعرف شو هني هدول بس لشو استخدامهم ما بنعرف، بس هم موجودين قديم وأكلهم الصبق. وفي كتير هيك تولز، يعني في كتير اشياء حديدية ضخمة فبشي بتركيبات هندسية مختلفة، مكعبات، عوارض حديد مشبوكة مع بعضها بطريقة غريبة ما بنعرف لشو استخدامها. نحن حولناها لساحة لعب غنية جدا، أهلنا كانوا يخافوا أن نروح هناك مشان ما نأذي حالنا وكون هذيك المنطقة شوي بعيدة عن العين، بس مع كثرة وجود الأطفال صارت هاي المنطقة جميلة جدا، يعني نتعلق على الكابلات، شيء مثل طرزان يا رجل كانت كثير جميلة. ننتظر المساء لوقت لغياب الشمس الخفافيش بتتحرك بوقتها تحركوا بكثافة يكونوا بهاي الفترة بتزيد نشاط الحشرات. فكنا نطبق نصيحة سندباد بأنه نأصدر ضجيج على هاي القوالب الحديدية لحتى نشوش على الرادار تبع الخفافيش لنوقعهم. فبعدين مع نمونا أكثر سمحوا لنا أهالينا نبعد بمساحات لمسافات أكبر عن البيت، فكنا نوصل لمسبح البلدي. كان في رحلة الروح على المسبح البلدي الصباح على اتجاه على كنا نسلك خط القطار نمشي مع سكر القطار لمنطقة المحطة، وبعدين نروح باتجاه مدرسة الزهراوي هيك لمنطقة المسبح. فسكة القطار كانت يعني كتير في شيء يومي بيننا وبينها، ما كان لسه هذا الطريق من منطقة الإنشاءات عند الأمن السياسي هون عند مديرية السياحة طريق ذهاب وإياب، ما كان موجود أصلا هذا لسه. فكنا سكة القطار نفسها نمشي عليها، فنحن عادي كان بالنسبة لنا مرور القطار جنبنا صفيره المستمر، وكنا يعني نتجرأ شيء خطير نحط نحن العملة المعدنية هاي الربع والنص والليرة نحطها على سكة القطار، ننتظر القطار ليجي لحتى تقول يسحقها، فتصير كتير رقيقة. هي جزء من الألعاب اللي كنا نلعبها، يعني ألعاب خطيرة جدا، ما أعرف كيف أهلينا كانوا يسمحون لنا أنه أو كيف كنا عايشين لهذا الخطر. أنت عم تلعب مع القطار يا رجل. في فترة بحياتي كانت فترة سيئة جدا أذكرها، فترة الإعدادية، كنت أدرس في مدرسة اسمها سعيد العاص، مدرسة قبيحة دميمة، شارع بطريق الشام قريب على التربة، كانت مدرسة دميمة ومغمة وأيام فيها ما عندي أي ذاكرة فيها عن شيء جيد، كانت سيئة جدا. يعني حتى لو كنت مستمر بالموسيقى بجوز كنت عالج هاي الفترة، بس كانت فترة قبيحة. بديت أو الذكريات الحلوة بالثانوي. ثانوي رحت على مدرسة عبد الحميد السهراوي
اللي هي المرحلة اللي بلشت مع نوار بقى اللي كنت أسألك عنها.
تماماً.
وحتى ما طرتني أسألك عنها.
إيه أنا سعيد العاص هي منطقة جغرافية مختلفة تماماً عن منطقة الزهراوي. يعني في ثنائية دائماً بالمدارس بسوريا الإعدادية بلزق الثانوية. فكانت إعدادية سعيد العاص ملاصقة لثانوية خالد بن الوليد. فبتستمر مع رفقاتك. أنا لا، تركت سعيد العاص ورحت باتجاه حي جديد منطقة حي ملعب الزهراوي. فعمليا ما عندي أصدقاء، ما بعرف حدا. فبقيت أنا حوالي أسبوعين ثلاثة تقريبا عم راقب بهدوء شوف مين ممكن يكون أصدقائي. فظهر البطل نوار بالبول بأنه هو سوى حركة قدامي كانت مذهلة، أنه هو انتزع دفة الخشب تبع الدرج. صفنا كان مدرج، غريب جدا انك انت تروح طالب ثانوي على صف مدرج، شوف مدرج مرتبط بالجامعه. فانتزع الخشبه تبع الدرج وعمل سكيت وتزلج عليها من راس المدرج لتحت. فانا هيك قصرت عرفت الاعجاب الشديد انه واو هذا هو رفيق العمر، لا 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 انا هذا بدي اصير فيه، هذا الانتيم تبعي. وبديت صداقتي انا ونوار بالزهراوي، بلشت هون يعني تزيد ثقتي بنفسي. أنا مدرسة الإعدادية كثير شكلت هزيمة عندي موضوع ثقة بالنفس، ما فترة كئيبة أنا بكرهها، يعني ما عندي فيها أي شيء مضيء. يعني كان الموجه كش حمام، عنده كشات حمام. فمرة يعني ولو رجعت للإعدادية الموجه بزماناته دخل لعنا الصف، في طالب من الطلاب طالعوا من صفنا رفعوا فلقة، نحن ما نعرف ليش بس أصبنا بالرعب، وختم الفلقة بعبارة بكرة بترجعوا. حاول الطالب يقول له، قال له بعيد كلمة كبيرة، بكرة بترجعوا، هيك هيك من أبتك وأمك بكرة بترجعوا، اليوم عفوا اليوم بترجعوا. قال له حاضر، شو اللي بدي يرجعوا، شو عامل أنت، شو سوي؟ قال لي هو كاش طير، كان الموجه اسمه عبد السلام. عبد السلام إيش؟ والله نسيت عبد السلام أشتهر، عبد السلام شي، والله الاسم كني غايب عن مخي. فقلنا له للطالب ليش هيك، يعني لسه شو في، شو بدك ترجعه؟ قال هو امبارح كان كاشش. قلت له مين؟ قال لي هو الاستاذ عبد السلام. قلت له شو كاشش؟ الكشة حمام. فانه لا انت عم تمزح، انه الاستاذنا الموجه التربوي تبعنا الموجه المرحلة الصف الثامن الكشاش حمام؟ قال لي ايه شو فيها؟ قلت له ما فيها شيء، انت بتكش حمام كمان؟ قال لي ايه. فكان خلاف على طير، شوف قديش كانت المدرسة جميلة ولطيفة قريبة للقلب.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
وائل، رسمت المدينة بشكل رائع جدا من خلال الملاعب الطفولة ومن خلال المدارس، حتى بدون أسئلة، يعني حتى ما كان في إلي داعي أطرح ولا سؤال. بس في مرحلة تانية رح نقفز عليها اللي هي الثورة. الثورة رسمت مدينة جديدة بالنسبة لكتير من الناس اللي عاشوها. كيف أنت رسمت حمص من أول وجديد، لأنه أنت غبت عن المدينة ورجعت للمدينة مع الثورة بشكل أو بآخر؟ كيف فينك ترسم هاي المدينة؟
يعني انا صار عم بجنب اخر فترة كثير ارجع لهي النوستالجيا والسنوات الاولى من الثورة.
بس مهم صراحة تتذكرها ولا لانه هي لك شغلة
يعني مؤلمة هاي الذكريات لك عمورة، والله مؤلمة.
بعتذر من المستمعين على الاطالة، بس لانه فعلا مضطر انا احكي هاي القصة. انه انت كنت دائما حريص على قصة المصداقية بهي السنوات الاولى، عدم المبالغة، عدم اسطرت المرحلة.
اول تمام، تفضل. اول مظاهرة طلعت بحماس، كنت قاعدين انا ورفقاتي بقهوه اسمها قهوه الفرح، يلي هي تماما بمركز المدينه عند الساعه الجديده. فنحن ما يعني كنا لسه عم نسمع عن الاخبار شو عم يصير بدرعا. رفقتي كانت لسه الاسبوع الاول بدرعا، لسه كانت القصه كثير تازه، ما في حدا عم يتحرك، لسه كنا عم نشوف على الاخبار شو عم يصير بدرعا. طلعت مظاهره، فهون انا خفت، شو عم يقول هدول، مين هدول العالم؟ أنا خفت للوهلة الأولى، سمعتها سنية، شو سنية يا الله، شو هذا العم، شو هذا الفيلم الرعب. فرجعت شاب، إجت شاب وقفت وقت عند الساعة الجديدة، وكان الأمن مجهز حاله عم يستنى، الأمن الشرطة واصل الخبر، فكان في رد من الأمن هيك بالحجار وعصي وهاي التفاصيل يعني. طبعا أمنا رقدنا، أخذنا سياراتنا، أما تكسروا سياراتنا وبعدنا عنه يعني. فكنا معرفتنا بالسيارة إنه شو هذا يا الله، معقولة يعني، معقولة تسمون مظاهرات. فعرفت فيه تبع انه لا ما راح، بكرة بضبط بوان، بكرة بيقشون كلهم هدول، يعني هاي الثقة المطلقة بسطوة وقدرة النظام على عمل كل شيء. الاسبوع الثاني مظاهرات، بلاش نسمع مظاهرات بالاحياء، خالدي بابا عمر، بلاش نسمع مظاهرات، فبلاش ندخل بدوامة حياة المظاهرات. شفت حمص كتير كانت نشيطة جدا، يعني حمص مدينة فيها هب، كان بكل معنى الكلمة في عدد نقاط ظهر بمدينة حمص، كان هو باب السباع، أيام ذكريات، أيام عظمة، أيام باب السباع، أنه باب السباع اللي كل أسبوع عم يرحلة 7-8 شهداء، 10 شهداء، 12 شهيد، أنه هذا الأسبوع أكيد ما حتطلع، تطلع باب السباع. كانت كنا ننتظر أنه إذا طلعت باب السباع الثورة مستمرة لهي المرحلة يعني. لا صار يوم الاعتصام، يعني كان هذا اليوم المشهود بحمص، يعني لن يتكرر تاريخ لا الثورة وتاريخ سوريا أعتقد. طبعا انت تعرف حيثيات الاعتصام والسبب اللي كان من وراه، والشباب كانت مصره انه تذهب لمركز المدينه، وعلى الساعه وصلت العالم لساعه واحتلت العالم، هاي المساحه الكبيره من الساعه الجديده للساعه القديمه، هذا شارع شكر الاوتلي. كان اعداد مهوله، انا وصلت على المظاهره حوالي تقريبا، انا متاخر يعني حوالي شي الساعه 6 المساء تقريبا، اي 5-6 المساء او قبل، حتى قبل ما تقيم الدنيا يعني بين العصر والمغرب. الأعداد كانت غفيرة جدا، طبعاً تنشده، بتخاف، تطلع هيك إنه هاي المدينة تبعنا، هاي مدينتي أنا هلأ، هاي هي مدينتي. وفجأة الناس كانت عم يعني هيك عم تحكي مع بعضها، وفي شوية هيك هتافات من بعيد. فجأة كانت في شلة صبايا واقفين عند بنك عودة على الزاوية، تهتف واحدة منهم: الشعب يريد إسقاط النظام. هون الجموع الغفير، عشرات الالوف من البشر تهتف بصوت واحد: الشعب يريد اسقاط النظام.
خلص وصلنا على الساعه، وصلنا على الساعه
يا
واحلام
يا كان. الله ايتها يا الله، انا واقف شعر جسمي ما يعني حالي لا يمكن وصفه، ما اشوف شو بنوصف. بلشت ابكي 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 لمرحله انه هذا عرفت البكاء الشلهفه. ف اوتوماتيك اول شخص دقيت له هو كان نوار. دقيت نوار بالبلوان، ضليت عم بحكي مع نوار تقريبا حوالي شيء نص ساعه ثلاث ارباع ساعه، ما بقدر اقول له شيء. هو يقول لي شو في، هو خاف اول شيء، فقدرت اوصل له ضمن حاله البكاء الهستيري اللي فيه، لا ما في شيء بس اسمع. انا بقول له اسمع نوار، اسمع اسمع شو عم يقولوا، نحن بالاعتصام نوار. شيء كان مهول يا رجل، اليوم كان اسطوري بكل معنى الكلمه، لن يتكرر. طبعا بستهد هيك في اعصابك، بتشوف المشايخ اعتلوا المنابر وبلشت قصة تحول لصلاة وما صلاة وقراءة قرآن وختمية، كانوا رايحين على عزا يعني. وضحت القصة انه النظام ما حيترك هذا الشيء يستمر، يعني ما حيترك هذا ابدا ابدا، لم يترك هذا الشيء يستمر، كيدا تقفل ما حدا كان عارفه. بلشنا نسمع الاخبار انه عم تجي سيارات امن من حما، عم تجي سيارات من حلب، عم تجي سيارات من الشام، وبالفعل كان في استدعاء امني كثير للمفارز والافرع اللي ما في عندهم شيء انه يجوا يكونوا موجودين. فواضح كان عم يتحضر شيء. فكل شوي نسمع انه هلا بينفض الاعتصام، هلا بعد شوي بينفض الاعتصام، بعد شوي بينفض الاعتصام. غادرت الاعتصام انا مبكرا تقريبا شي ساعه 9:30، ورحنا قعدنا مع الشباب نحكي انه شو هذا، لوين بده يستمر هذا الحكي، لوين بده يروح. ف ضمن هاي النقاش بس تجي التليفونات والتحذيرات وكذا والى اخره، انه يا شباب الضبضبوا، ترى بلش الدوريات يعني عم تطلع من عند أمن الدولة والأمن العسكري، أعداد مهولة، باصات كتير، يعني مو أنا عم تحكي على باص اثنين، عم تحكي على يعني كان وقت النظام حشد حوالي شيء تقريبا 6000 عنصر أمن وأكثر من 4000 عنصر حفظ نظام. بذكر أنه أنا زوجتي كانت عند أهلها، عند أمها تماما عند الساعة، يعني بعيد عن مركز الاعتصام حوالي شيء 50 متر. فقلت لها البس بسرعة أنا جاي أخذك، وأنا رايح لهنيك لعندها تقريبا بحكي حوالي شي ساعة 12 بالليل، عم شوف الباصات وهي رايحة، فكنت مرعوب. أخذتها ورجعت على البيت وعم نسمع لسه نحن الهتافات وإلى آخره. طبعا هون تقريبا اللي كانوا بقيوا بهذيك الفترة بالاعتصام حسب ما أذكر أنا وشاهدته، يعني أعداد لا تتجاوز 500 شخص 600 شخص مكسيمو. وصلنا على البيت تقريبا الساعة تماما 8:50 إلى 9 دقائق، بتفتح جهنم الحمراء بإطلاق النار. شيء ما بدي أوصف لك، يعني شيء لا يوصف، يعني كان طبعا كل شيء كان متعمد ومدروس، ما له شيء عفوي. إطلاق نار الإثارة زهر بالمدينة، لإرعاب المدينة. هو ما كان غايف أبدا، أفضل الاعتصام كانوا أدرانين عليه، بس إني ما كانوا بدهم يفضوه يعني يبعثوا دورتين أمني أوصوا العالم، لا كان بده الرعب بالمدينة تعيش رعب. أنا آسف عم طول بحكي عن ليلة الاعتصام، بس يمكن لأنه هي ليلة مفصلية، كانت كثير كانت ليلة مفصلية هون. طبعا صرنا نسمع نداءات استغاثة من مساجد يبدو أو شيء هيك، كان صوت ما بنعرف يعني صوت عم يطلع من كذا جهة، يعني تحس إنه الصوت عم يطلع من اتجاه الساعة، بعد شوي تحس إنه لا الصوت عم يطلع من اتجاه تاني. بعدين صار في إطلاق نار قريب من أنا كنت ساكن بالحمرة هون، متزوج وبيتي ساكن بالحمرة، كنت حالي. صرنا نسمع إطلاق نار قريب، سيارات عم تتحرك وتطلق نار، ما عاد كان بالفعل فيلم رعب، شيء مرعب كان. لا صرنا نسمع يا أهل الأخوة أغيثونا، يا أهل المروة أغيثونا، حي على الجهاد. الله أكبر، شو حي على الجهاد يا غربة؟ الأعداد اللي موجودة وطبيعة الناس الموجودة، أصلا طبيعة الانتصام ما كان في بنوب ولا أي شيء يعني له علاقة بالسلاح، فإنه في شيء بس أنت ما كنت لسه قادر تحاكم الأمور صح بربطه إنه هل من المعقول إيه هل أنت مرعوب؟ أنا صدقا كنت مثلا مذعور. طبعا بيجيني اتصال الساعة تقريبا 3:45 من ضابط كنت أخدم معه أنا بالجيش، وقت كنت متطوع بالجيش، هو معاون رئيس فرع الأمن العسكري بحما كان وقتها، اسمه عبد الحميد إدريس، عميد اسمه عبد الحميد إدريس. يتصل فيه بيقول لي شو عم يصير عندكم؟ قلت له شو عم يصير عندنا؟ فيلم رعب، شو فطنك فيه هلا انت؟ قلت له والله قطع قلبي من تليفونك. قال لي لا 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 خاف لا خاف. قلت له لك شو الأقواس شغال؟ معني هذا الأقواس وحي على الجهاد. هلا لا بذكر، قال لي عبارة، قال لي هلا كل ما واحد قال لك حي على الجهاد بتصدقه والله العظيم. فهمت عن هاي الكلمة انه يا اولاد الحرام انت عم تعملوا هذا الحكي، فيلم تركب على العباد. طبعا نوقف اطلاق النار الساعه 5 وشوي الصبح. نحن توقعنا بالفعل يكون عن جد صاير مجزره, انه عن جد هاي البشره اللي كانت موجوده كلها ابيدت. بلشت طبعا ممنوع كانت العالم تروح, بس بلشت تتوارد الاخبار انه والمشاهدات, وكان في كثير مبالغات بشكل مهول انه مئات الجثث تم جرفها, وانه الدماء بالشوارع وسيارات الاطفائيه يعني يجرفوا والى اخره. قدرنا نتحرك باتجاه المنطقه بحدود الساعه 10 الصبح. طبعا ايه بتشوف لسه سلافتات محروقه وتشوف شيء, بس نسأل شو عن جد صار. لا مقبره جماعيه ومدري وين, واخذوهم ما حدا وماتت العالم. الفيديوهات لسه ما كانت منتشره ابدا, بلشت تجي فيديوهات, انتشر الفيديوهات عن جد عن لحظه الحدث اللي صار هاي الساعه 2 الى 10 تماما. طب يا اخي ما عمليا ما شفنا سقوط مثل ما بالعاده بنشوف بالمظاهرات شهداء على الارض كذا, ما شفنا هذا. ما مثل ما قلت لك كانت رغبه النظام هي ما هي فض الاعتصام. الاعتصام كان شبه مردود اذا بدك للامانه يعني. كانت هاي الاعداد البقيانه بالساعه كافي انه دوريه الامن تجي باتجاهها, دوريتين بيجوا 504 طلقتين بالهواء العالم كانت مشيت. ما كانت هاي الغايه, يعني كانت غايه النظام اثاره الذعر
مو بس نفوس الناس بكل سوريا
تماما بحضر. تماما. وانه يا ويلكم تفكروا تعيدوا هذا الموضوع. طبعا مع شحن للامن والدوله انه في سلفيه وفي جهاديين وفي افغان وفي اربع ضباط وفي غواصه اسرائيليه بالساعه, وهدول الروايات البلهاء طبعا. طبعا كان كثير بالقسم العلوي بالحي العلوي بالحي العلوي بحمص هاي صيحات حي على الجهاد طبعا اثارت الرعب فيهم بشكل. وهو يبدو هذا اللي كان هو يبدو اكيد هو هذا كان المطلوب, انه هذا الاعتصام مو سلمي, هذا الاعتصام تبع حي على الجهاد. وطلع بالفعل انه النظام هو اللي كان عم يسير سيارات فيها مكبرات صوت, هو اللي دخل على المساجد وخلى الصبيان طبعا تصيح حي على الجهاد. كان بده العالم تطلع بسلاح, يعني بده العالم كانت تمسك سلاح وتنزل, يعني اللي عنده بارودة بالبيت عنده شيء ينزل يفزع, هو ناطر هدول العالم ليقتلهم بالفعل. يعني حتى عن جد يفرجيك وليك المعركة حي على الجهاد وبين لا سلمية ولا مظاهرات ولا شيء.
وإلا امتى أخذت القرار بالخروج من المدينة والخروج من سوريا؟
لا خروج من المدينة قبل خروج من سوريا. احنا خرجت أنا من حمص, هو شيء طلعت زوجتي لأنه كان المنطقة بيتي كان باستمرار كل أسبوع مظاهرات وفي شهداء عباب البيت, وهذا زوجتي كانت عايشة رعب. فقلت له خلاص أنت روحي لعند أهلك على حمص, بيت أبوه في حمص, وبقيت أنا بحمص عند أهلي بالإنشاءات. الإنشاءات كانت تابعة لباب عمر, فكنا نحن شبه منفصلين عن النظام, يعني في كتير مناطق بين قوسين محررة. كان صار في اقتحامات مستمرة لباب عمر, ولكن آخر اقتحام المشهور تبع شباط 2012 كان شيء على غير مستوى. أنا كنت جاي من الشام باتجاه حمص وبدي أطلع على طرطوس, فقلت بنام عند أهلي وبكمل. حضرت اليوم الأول للاقتحام لباب عمر, فكان واضح إنه السيناريو مختلف هالمرة, صواريخ وراجمات وضربات وشلكة, يعني كان شيء مختلف عن الاقتحامات العادية. فأقدع الأهلي بعد محاولات شديدة أنه ننتقل على الشام هاي الفترة, فنقلنا على الشام وعدنا فترة. طيب بالشام كانت الشباب عم تشتغل على دعم الناس المهجرة من حمص, مساعدات غذائية, أدوية, أكل, شرب, أي شيء يقدر تعيد الإنسان. في نزوح كتير كبير من حمص وقتها للشام, وأنا كنت أتردد على حمص رايح جاي, يعني بطريقي باتجاه طرطوس, كنت أروح على طرطوس كتير. بشهر سبعة صار معي, بشهر ستة وسبعة صار معي كذا موقف بالشام. شفت كنا ننطلق قوة ما بعرف من مصدرها, يعني كنا وقحين, يعني ما نسمح لحد يقول مثلا شيء عبارة عن الجيش الحر, كنا نقول جيش حر. يعني هلأ بترجع فيه الذاكرة أنه أنا كيف كنت بالمالكي, مكتبي بالمالكي مع داوم مع ناس هي شبيحة من اللي بتروح يوم الجمعة على قمع المظاهرات موجودين معنا بالشغل, وقف قول لا جيش حر هيك أنا ودافع عنهم. فنبهني شخص أنه في تقرير مكتوب فيه, فاكر خلية الأزمة, ذكر قصة خلية الأزمة طبعا. اللي مقطع بعدها في صبية كانت أنا يعني طردت من عندي القسم, راح تكتب فيه تقرير أنه أنا محرض وإلى آخره بلا بلا بلا, وأنه أنا عم تبع أخبار الخلية الأمنية, يعني صار اتهامات مرعبة فتلفلفت وقتها لأجل الصدفة إنه صديقه لمحامي عنا بالشغل كان هو ضابط وصلوا التقرير واستفسر عني وإلى دارنا بالشركة وإلى آخره. بس يعني صارت المؤشرات تبع إنه اقتربت مثل ما بقول لحظة الاعتقال، لأنه كانت بلش كتير تسقط ناس من حوالينا من رفقاتنا اللي عم يشتغلوا بالنشاط الفني. ما يمرق أسبوع لما نسمع إنه اعتقل فلان اعتقل فلان اعتقل فلان. فحاولت وقدرت أجيب فرصة عمل بالخليج وغادرت سوريا بتاريخ 29/7/2012 ولا أزال حتى اليوم.
وائل عبد الله بيته بين حمص والشام، بيته بسوريا، أنت وين بيتك؟ شكرا كتير وائل.
بيتي هون.
بيتي هون برنامج من خلاله عم نحاول نوثق بالصوت والصورة والمعلومة تغيرات الجيوسياسية والديمغرافية والثقافية يلي تعرضت لها كتير من المناطق بسوريا بعد ما احتدم الصراع فيها خلال السنين الأخيرة. بصوتكم باسمكم أنتو رح نحكي الحكاية.